أخيرا في القرن الثاني عشر أيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها، حيث رحل شاب من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ رحلته العلمية في حج بيت الله الحرام، ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يكون خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده، وعكف في انفوان شبابه على كتب الامامين العظيمين الامام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين اسلوبه واسلوب الشيخين يدركه. وبعد ان اخذ الاجازه العلميه من المسجد النبوي حيث قدم الشيخ عبد الله ال سيف احبه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت، فالشيخ محمد حياتي السندي درس عليهم فاخذ الشهاده وتسمى في ذلك الوقت اجازه ورحل، فدرس في البصره فروع اللغه العربيه وتمكن من العلوم العربيه. وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية لما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه، وأخذ يشدد الإنكار على عباد القبور إلى أن عرف فخرج، وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت قصير، لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه، كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلوبهم، هل حرب الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله فقال هؤلاء الطواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم؟ هل بدا بالتحرير والتهييج؟ لا، تقدم اول ما تقدم الى امير بلده فريمله فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بادب واحترام، وبين لهم يا ان يصحح العقيده ويصلح الاثام ويطهر الاخلاق، وانه بحاجه الى من يؤازره، فاجره على الله من اول عرض قبل، لان الامير لم يجده منافسا متطلعا الى السلطه، رجل اسلام رجل دعوه، قبلت الدعوه. ولكن سنه الله لابد ان تفعل، علم ان بعض السفهاء يريدون ان يفتكوا به، فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج إلى العيينة بلده ومسقط أخيه، فقدم نفسه كما قدم نفسه في المرة الأولى هذه المرة لأمير العيينة، فرحب ولفت نيته ومقصده، فبدأ بالدعوة فأزال بعض الأوثان وعدم بعض القباب، وبين للناس أن عبادة الجن في الكهوف وعبادة النخل شرك بالله. ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا فألحت كما ألح مائه أن تطهر فتطهر أقيم عليها الحج. لله في أمر في شأنه حكمة. هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار صيته فهدد الأمراء أمير الحيينة إن لم يخرج هذا الرجل. وأكثر من شدد أمير الحيينة فأخرجه. فلسان حاله يقول مكره أخاك لا بطل. أخرجه مضطرا ووصل إلى الدرعية. فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا الترتيب. يأكل ذلك في الحريمنة ثم في العيينة وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية. فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير فنزل في بيت معروف السويدي فسمع به الإمام محمد بن سعود فجاء الإمام وإخوانه وأصحابه وأتباعه فدعاهم الشيخ إلى إخلاص العبادة لله والحكم بما أنزل الله وأن يتركوا العادات وسلومهم وأنه جاء لهذا الغرض وأنه لا يريد إلا وجه الله والنصح لعباده. فرحب به الأمير فهنا رمى الشيخ عصى السفر فبدأ بالتعليم وتأليف الرسائل. فجاء طلاب العلم مهاجرون من أقطار النجد من نواحي النجد إلى الدرعية حتى أصبحت القرية مركزا للعلم والعبادة والتربية الإسلامية الصحيحة. وبعد ذلك قبل أن يكتب الشيخ إلى العلماء إلى الأنحاء بدا الإمام محمد بن سعود نفسه يكتب لأمراء نجد ودعماء نجد فيطلب منهم أن يتقبلوا هذه الدعوة فيصفها بأنها دعوة إسلام. هكذا تعاون وتعاضد واشترط كل واحد شروطه. ودعا الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة المضطر للأمير محمد بن سعود أن يجمع الله على يده كلمة المسلمين بعد هذا التفرد وأن يديم الملك والسيادة في ذريته. دعوة المضطر كما ترون إنها استجيبت. هكذا بدأت الدعوة. ليس غرضي أن أترجم للشيخ، غرضي أن أذكر الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، طريقة سلمية هادئة متواضعة غير طامعة للزعامة والظهور والبروز، ولكن نصحا وإرشادا وإخلاصا. لذلك نجحت الدعوة نجاحا نعيش الآن نحن أثرها.